بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. تقدم بيان النظرة الثانية في ثمرة بحث اجتماع الأمن والنهي والتي استقيناها من كلمات السيد الخوي رحمه الله، ولاحظنا أن فارقا جوهريا في تلك النظرة يميزها عن نظرة صاحب الكفاية النظرة الأولى للثمرة، وذلك لدخول مبحث أو لدخول مبنى الترتب الذي بنى عليه المحقق النائيني وورثه لمن بعده، ومن جملتهم من أهمهم السيد الخوي رحمه الله، ولم يبني عليه صاحب الكفاية. وعلى هذا الأساس سيكون هنالك فرق بين في الأمر بناء على الترتب. ومن هنا إذا كان القول بجواز اجتماع الأمر والنهي وكانت تركيبا ضماميا، فالمجمع بين الأمر والنهي يكون داخلا في باب التزاحم. طبعا عندما لا توجد مندوحة، إذا كان توجد مندوحة يجي الكلام، إذا لم توجد مندوحة يعني لا يوجد خيارات أخرى غير الإتيان بالواجب في مورد النهي، فهنا في فرض الجهل كما سبق القول لا إشكال في أن النهي أو الحرمة لا تكون معجزة عن الواجب شرعا، فلا نحتاج إلى بحث الترتب، إلى مبنى الترتب، وإنما غاية ما نريده هنا هو أن يأتي المكلف بالمأمور به مع فعلية الأمر، وبناء عليه إذا لم تصل الحرمة ولم تتنجز عليه فلا يوجد لديه مسؤولية عن الحرمة، فهو يكون قد أتى بالمأمور به بلا أي غضاضة، لأن حسب الفرض أن الأمر فعلي حتى في حالة التزاحم الواقعي إذا لم يصل إلى المكلف. الأمر يعني الوجوب يكون فعليا، ليس قولنا، وهنا هو الفارق يظهر بين القول بالامتناع والقول بالاجتماع. بناء على الاجتماع يعني الأمر يبقى على حاله، ماكو مانع عند النهي لا يعارض الأمر. على أي حال هذا تقريبا تقدم الحديث عنه وبيان إشكال المرزة في قضية الإيجاد والوجود، فلا نعيد، إنما نحتاج أن نستذكره. وأما لو فرضنا تنجز النهي ووصوله أيضا بحيث وصل إليه الأمر والنهي معا ولا تسع قدرته امتثالهما معا، فهنا على تقدير تقديم جانب النهي وأنه هو الأرجح وهو الأهم تبتني صحة العبادة على القول بالترتب. إذا قلنا بأهمية النهي فيعني الموقف العملي الشرعي المطابق لما ينبغي والذي يتجنب ما لا ينبغي هو اجتناب المنهي عنه حسب الفرض. فإذا كان هذا هو الموقف الشرعي فلا بد من أن يطيع النهي، فإذا عصى النهي وأطاع الأمر هل يكون المأمور به الذي جاء به صحيحا أو لا؟ هو الآن وظيفته أن يخرج بسرعة كي مثلا يصلي خارج هذا المكان، أو وظيفته أن يخرج بسرعة وما ينشغل مثلا بأي شيء آخر. فالنعنى وظيفة إطاعة النهي، النهي عن العصر. ولكن هو لو فرضنا عصى هذه الوظيفة اللي هي راجعة عنده في حتى في مقام التزاهر وصلى، ما هو حكم الصلاة؟ هنا السيد رحمه الله يقول: فعلى تقدير جانب تقديم جانب النهي تبتني صحة العبادة على القول بالتراجع. فعلى القول به في الواجبين المتزاحمين كما هو المتعارف عادة، التزاحم يكون بين واجبين، يمكن تصحيح العبادة فيما نحن فيه بذلك أيضا لنفس المناط. هذا المناط الذي صحح الاتيان بالمهم حتى مع فرض فعلية الأهم. عندنا بعض الأحيان يصير الأمر من هذا القبيل، مثلا أنت واجبك أن تنقذ الغريق، لأن إنقاذ الغريق أهم من أداء الصلاة. فإذا لم تنقذ الغريق وصليت، الصلاة تكون صحيحة أو لا؟ هناك واجبان، هناك من يقول بالترتيب يقول الصلاة صحيحة. لماذا؟ لأنه يفترض أن الأمر بإنقاذ الغريق، أن الأمر بالصلاة مشروط بعدم امتثال إنقاذ الغريق، فإذا أنت لم تنقذ الغريق تجب عليك الصلاة، يصير الأمر فعلي في حقك. نعم، إذا انشغلت بإنقاذ الغريق الأمر يتعطل في حقك، ومن ثم كل وازمة وتواضع من المسؤولية والمنجزية والمؤاخذة تسقط عنك. هذا هو معنى الترتب الذي مر عليكم مرارا عادة في المصر. مو الأهم يصير، أما إذا تغليب جانب الأمر هو أطاع بعد كل غضب ما عندنا. لا بعد راح يصير الفعل هو الأمر، والنهي أصلا معطل مع الانشغال بالنهي مع الانشغال بالأمر، بعد ما عندك نهي فعلي، لأن هو المفروض في حال الترتب في حال التزاحم الأمر الفعلي يصير واحد وهو الأهم. صحيح، فإذا أنت جئت بالأهم المهم مش راح يكون غير فعلي معطل، بعد ما عندك أي غرابة من جهتي. أما إذا انعكس الحال بأن كان النهي هو الفعلي لأنه هو الأهم، وجئت بماذا؟ بالمأمور به، فهنا يصح المأمور به فلا تجب إعادته في الوقت ولا قضاؤه خارج الوقت. لماذا؟ لأجل القول بالتراجع، لأنه حتى مع فعلية النهي أنت الأمر راح يكون فعلي إذا لم تمتثل النهي. صحيح، فعلى تقديري تقديم جانب النهي تبتني صحة العبادة على القول بالترتب. فعلى القول به في الواجبين المتزاحمين يمكن تصحيح العبادة فيما نحن فيه بذلك أيضا، بنفس التنظير لتصحيح الاتيان بالواجب المهم حتى مع فرض فعلية الأهم. هنا في المقام الاتيان بالمأمور به حتى مع فرض فعلية النهي لأنه هو الأهم، كذلك يمكن تصحيح العبادة فيما نحن فيه بذلك أيضا، بأن تكون الصلاة في الدار المغصوبة مثلا واجبة في ظرف أصيان النهي عن الغصب. فهو النهي عن الغصب هو الفعلي، ولكن إذا عصاه المكلف الصلاة الواجبة عليه، ولهذا إذا عصاهما معا يكون مؤاخذا عليهما معا، ويكون كل منهما فعليا في حقه بأن يقول المولى. هذا كان راح يصير لسان حال المولى بناء على الثبات. إذا عصيت ودار الأمر، إذا عصيت ماذا؟ عصيت النهي، ودار الأمر بين أن تجلس في المكان المغصوب مرتكبا المر لمن يعنه، لأن جلوس في المكان المغصوب ارتكاب لمن يعنه، ودار الأمر بين أن تجلس في المكان المغصوب أو تصلي فصلي. أنت بالنتيجة عاصي للنهي، لكن إذا دار الأمر أن تبقى مجرد جالس أو تصلي لا صلاة، صلاتك تكون صحيحة، عندك أمر بالصلاة. كما عرفت ذلك في الترتب في التزاحم بين واجبين، فهو يجري فيما بين الواجب والحرام على حد سواء، ما كفرك من هذه الناحية. نعم، ما عندنا إلا استثناء منقطع، مو استثناء متصل. نعم، يختص ذلك بموارد يجري فيها الترتب، أما الموارد ما يجري فيه الترتب طبعا، لأن بعد ما عندنا حد. متى مثلا؟ احنا عندنا بعض الأحيان يصير تزاحم بمعنى من المعاني لكن ما يصير ترتب. كيف؟ يقول مثلا الوضوء بآنية الذهب فيما يكون وجوبه مشروطا بالقدرة الشرعية. هنا إذا الإنسان انحصر الوضوء عنده بأن يتوضأ في آنية الذهب، فيقول احنا الأمر بالوضوء نقدر على شوية للتفصيل فقهي في مسألة الوضوء والآنية والذهب، خليه شوية نوضح، هو جدا مختصر الكلام فيه. في الوضوء احنا بلا شك نعلم انه اذا لم تجدوا ماء فتيمموا صحيحا طيبا، وهذا يجعل الوضوء مشروطا بوجدان الماء اشتراطا شرعيا وليس فقط اشتراطا عقليا. فالتيمم يصير هو الوظيفه في حاله عدم وجدان الماء. مثلا عندنا نصوص تتحدث عن المرض وانه في حال المرض ينتقل الانسان في وظيفته من الوضوء إلى التيمم، بحيث أنت قد تقول للمريض إذا أصر على أن يتوضأ أن وضوءك بلا أمر باطل. زين، ليش هنا لما تقول له أنه ترتب أو كذا وضوءك صحيح؟ يقول أنا ما عندنا أمر، لأن من أول هو الشارع إطلاق مثلا شرطية الوضوء، إطلاق شرطية الوضوء للصلاة، هذا ما متحقق في حال المرض. إذا كان مريض لا معنى لأن يتوضأ، أصلاً وظيفة تصير التيمم، اللي الذي يتوضأ قاعد يسوي شيء آخر أصلاً، لم ينزل، ما أنزل الله به من سلطان. أما إذا ما كان الأمر كذلك، ما مأخوذ كشرط، غايته مرتبط بالشرط العقلي بالقدرة. يعني القدرة ما قيدت الأدلة، وإنما القدرة مو أكثر من أنه هي كأمر عقلين، أنه إحنا ندري أنه مو معقول يكلف العاجز من هذا الباب فقط. لكن الشارع ما أخذ القدرة في مثله، راح يندرج في بحث التراجم، في بحث التزاحم والتراجم، لأنه هو بحث التزاحم أصلا هو من بحوث القدرة العقلية. يعني أنت بما أنك في تكليفك مشروط، بما أن تكاليفك مشروطة بالقدرة، فإذا لم تسع قدرتك الامتثال لكل من التكليفين أو لكل من الأمر والنهي، يجي هذا الكلام أنه عليك بترجيح الأهم، إذا ما رجعت الأهم شنو التكليف بالنسبة للمهم، يجي هذا الكلام كله. أما إذا كانت القدرة شرعية لا معنى لهذا القول، لأنه من أول الشارع رافع اليد، مثل ما الشارع يرفع اليد عن التمام في حالة السفر. لا معنى نقول له هنا خلينا نصلي تمام، هو ما يريد، الشارع ما يريد هذا الأمر. وهذا هو الفرق بين القدرة الشرعية والقدرة العقلية. القدرة الشرعية يعني القدرة تصير شأنها شأن السفر، تغير التكليف. فإذا افترضنا، وهذه العبارة بعد راح تصير واضحة في كلام السيد رحمه الله في التقريرات، فإذا افترضنا أن وجوب الوضوء مشروط بالقدرة شرعا، مشروط بالقدرة اشتراطا شرعيا، فإذا ما عنده وضوء إلا بآنية الذهب ويحرم التصرف في آنية الذهب، إيش راح يصير عنده؟ اجتماع أمر ونهي، راح يصير عنده اجتماع أمر ونهي، لأنه الأمر بالوضوء والنهي عن استعمال آنية الذهب، فإيش راح يصير؟ في مثل هذه الحالة إذا قلنا أنه الوضوء مشروط بالقدرة الشرعية، يعني مشروط بالقدرة، فصارت القدرة مشروطة شرعا، إذا قلنا ذلك أصلاً مع عدم القدرة على الوضوء بغير آنية الذهب، أصلا الشارع ما يريد وضوء، يرفع اليد عن الوضوء، حال المريض راح يصير، أو حال من لم يجد ماء، يصير وظيفته أصلا الفعلية الحقيقية هي التيمم، والوضوء يصير بدعة، تشريع راح يصير، صحيح؟ أما إذا لم نقل بذلك وقلنا أنه يجب عليه الوضوء على كل حال، صادف أنه في مورد من الموارد لا يتمكن أن يتوضأ بالماء وفي نفس الوقت يجتنب استعمال آنية الذهب في مثل هذه الحالة، صار تزاحم بين حرمة استعمال آنية الذهب من جهة وبين وجوب الوضوء يعني الأداء يعني الطهارة المائية وبين وجوب الطهارة المائية الفعلي. في مثل هذه الحالة حتى لو كان النهي هو الأرجح وهو المقدم وهو الأهم وهو الرجحان له، لو فرضنا عصاه ايش راح يصير بمعصيته؟ ما راح يختل الحال. ليش ما راح يختل الحال؟ لأنه بعصيان النهي الأمر يبقى الترتب مصححا له، واضح إن شاء الله؟ فهو السيد يريد يعني مو يستثني، يريد يشير إلى هذه الجهة. نعم يختص ذلك بموارد يجري فيها الترتب، أما في القدرة الشرعية لا يجري الترتب في مثل، فلا يتم في مثل الوضوء بآنية الذهب مثلا فيما يكون وجوبه مشروطا بالقدرة شرعا على ما مر الكلام فيه، واضح إن شاء الله؟ والحاصل نجمع المطلب أنه بناء على جواز الاجتماع مع عدم المندوح يقع المزاحمة بين التكليفين الأمر والنهي، التكليفان هما الأمر والنهي، لعدم قدرة المكلف على امتثالهما فلا بد من تقديم أحدهما. أما في فرض الجهل بالحرمة وعدم وصولها وعدم تنجزها على المكلف فلا إشكال في صحة العبادة إذا أتى بها في ضمن المجمع. لماذا؟ لأن النهي غير الواصل لا يكون معجزا، إنما يعجز النهي الواصل، القضية بحسب مقام الامتثال فإذا لا يكون معجزا. وأما لو كان واصلا يعني ماذا؟ يعني بعد مو عند جهل بالنهي، عند حجة على النهي، تمت الحجة عليه بالنهي، فإن قدمنا جانب الآن فكذلك تصح العبادة لثبوت الأمر به كما هو واضح. فوين راح يصير أشكل مشكلة؟ وين راح تكون؟ في حالة كون النهي هو الأهم، يعني تقديم جانب النهي ووصول النهي، فهل هنالك مصحح للامتثال لامتثال الأمر أو لا؟ نقول يقول وأما إن قدمنا جانب النهي فصحة الإتيان بالمجمع يكون بالترتب ولا إشكال فيها. ليش لا إشكال فيها؟ باعتبار أنه هو بما أدى من امتثال يكون قد حقق الواجب وحقق الحرام بفعلين يعني بمعنونين منضمين أحدهما إلى الآخر. تقول لا هذا فعل واحد، يقول إذا احنا قلنا فعل واحد حقيقة وماكو تعدد خصوصا على المبنى المعروف عندهم بأنه الحال الجواز هو مبني على ماذا؟ على أن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون، مو أنا تعدد العنوان كافي على مبناهم، ايش راح يصير؟ أنه تعدد العنوان هو يوجب تعدد المعنون، فأنت لا تقول بالجواز إلا إذا بنيت على تعدد المعنون. يعني ماذا؟ يعني بنيت على أن التركيب انضمامي، مو أنه اتحادي أنه هناك وحدة، وإنما التركيب انضمامي يعني معنونان منضمان إلى بعضهما. فهو عندما جاء بما جاء به من الصلاة في الأرض المغصوبة يكون قد حقق معنون الصلاة وحقق معنون الغصب، لكن عندما حققهما حققهما بوجود انضم فيه الوجودين بمعنونين انضم أحدهما للآخر ولم يتحدا، لم يتحدا فيما بينهما، هذا الإنسى. فإذا لم يتحدا يعني ماذا؟ يعني هو حقق الواجب وحقق الحرام. زين إذا تقول هنا وظيفتك لأن أنت ما تقدر تطيع الواجب إلا بأن تعصي الحرام، فوظيفتك هي أن تترك الحرام لأن الحرام هو الأهم لأن قدرته لا تسع امتثالهما معا. حتى لو ارتكب الحرام وعصاه. وشلون ارتكب الحرام؟ يعني فعله، يفعل المنهي عنه. فحتى لو ارتكب الحرام وعصاه يبقى الأمر بالواجب فعلي، لأنه الأمر الترتبي في ظرف الأمر الترتبي بالمهم في ظرف عصيان الأمر فعلي. فراح تصير الصلاة عن أمر، مو صلاة بلا أمر، مو صلاة عن أمر، مصبت بالتكليف. واضح إن شاء الله. فصحة الإتيان بالمجمع يكون بالترتب ولا إشكال فيها، لأن ما أفاده المرزا من أن الوجودين الإعادة للإشكال، من أن الوجودين حيث أنهما يكونان بإيجاد واحد فيتصف بالقبح الفاعلي لاشتماله على ما فيه المفسدة، فلا يمكن التقرب به. قد عرفت الجواب عنه. شنو هو كان خلاصة الجواب عن هذا؟ نقول هذا صحيح، هو الفعل قبيح لأنه يرتكب الأهم، يعني يعصي الأهم. قد عرفت الجواب عنه، وأن هذا القبح يصير قبح للجانب الصدوري من الفاعل، للفاعل يعني للحيثية الصدورية لهذا الفعل. وأن ما هو الجواب؟ وأن تعدد الوجود يستلزم تعدد الإيجاد، لأن الإيجاد والوجود الفرق بينهما اعتباري، فتعدد الوجود يقتضي تعدد الإيجاد. فإحنا مثل ما قبلنا أنه بالخارج عندنا وجودان لمعنونين، لابد أن نقبل أن الإيجاد واحد، ما له معنى أنه نقبل تعدد الوجود ونتوقف عن القبول بتعدد الإيجاد. وإيجاد الواجب غير مشتمل على المفسدة، هذا الإيجاد الواجب المنظم مع إيجاد الحرام، هو الإيجاد الواجب بحد نفسه غير مشتمل على المفسدة، وإنما منظم إلى ما هو مشتمل عن المفسدة. فإذا شنو المشكلة؟ يعني بعبارة أخرى راح يصير أشبه بالصلاة مع النظر إلى الأجنبية، من هذا القبيل، لأنه الصلاة مع النظر إلى الأجنبية الوجودان منضمان أحدهما على الآخر، لكن الصلاة هي بنفسها وجود والنظر هو بنفسه وجود، يبقى هذا واجب هذا حرام. فكون هو ارتكب حراما في الأثناء ايش راح يكون؟ بعد ما راح تصير الصلاة هي منهي عنها، مو مثل الصلاة رياء، صلاة رياء هي الصلاة راح تصير منهي عنها. واضح إن شاء الله. وهذا التلازم، يعني هذا الوجود المرتبط في الخارج، لا يمنع صحة الأمر على الفار، وإلا للزم القول بامتناع الاجتماع. محسن هذا هو، أنت ما قلت بالجواز، إذا قلت بالجواز يعني تقبل تعدد العنوان، وإذا ما قبلت تعدد العنوان ووحدة العنوان شو راح يصير؟ راح أنت تكون من أهل الامتناع مو من أهل الجواز. هذا كله مبني على خبرة منفصلة حقيقية، وهي أن القول أن الحال إما أن تبني على تعدد العنوان فترى الجواز، أو تبني على اتحاد العنوان فتبني على الامتناع، مو العنوان عفوا المعنون، إما أن تبني على تعدد المعنون فتبني على الجواز، وإما أن تبني على وحدة المعنون فتبني على الامتناع. هذين لازم تكونوا جواهن خاطئ. ليش؟ لأن إحنا خوض ما وصلنا إليه سابقا مختلف عن هذا. واضح إن شاء الله. لازم إحنا نعرف الثمرة كيف تكون بناء على المباني التي وصلنا إليها، لأن إحنا راح يصير خلاف مبنائي في القضية. وقد فتصح العبادة المأتي بها في فرض في ضمن المجمع وإن كان عاصيا من حيث اقترانها بالحرام. وهذا أعني هذا إشارة إلى من صحة العبادة أوضح في فرض وجود المندوحة. نتحدثنا مع عدم وجود المندوحة، أما في فرض وجود المندوحة فالأمر أوضح من غير حاجة إلى الترتب، فإن المجمع حينئذ يكون مشمولا لإطلاق الأمر بالطبيعة. بني يوجد أمر مطلق بعد ماكو مانع من عنده، يعني إذا كان يقدر يصلي بالأرض المقصورة ويقدر يصلي في غيرها فالأمر للطبيعة موجود متوجه، وما راح يصير قاصر عن الحصة التي تتصادق مع الغصب، ما راح يصير قاصر عنه. هو الطبيعة بحد نفسها يصير مطلوب وواجب، فبناء عليه سيكون الأمر فعليا. يبقى هو المكلف لا يحق له أن يأتي بالفرد المقترن بعد حرام، لأنه سيبتلى بالحرام من هذا الباب، مو لأنه ما عنده أمر بالفرد الواجب. هذا الفرد المقترن ما عنده مشكلة به، هذا مع المندوح يصير أوضح، مع عدم المندوح نقول لا، هنا ربما هو الشارع مثلا مو معقول أن يعبدني بهما معا. أما إذا كان أنا عندي سعة هو يعبدني بالصلاة وبحرمة الغصب، أنا المفروض أتصرف بشكل حكيم ويتفادى الارتطام بالمعصية بأن أصلي خارج الأرض المقصود. ولكن إذا لم أفعل ذلك هل يعني أن الصلاة في الأرض المقصوبة لم يشملها الإطلاق؟ يقول لا، ماكو محذوف من شمول الإطلاق لها. هذا بعد الكلام في أصل أنه مع يشترط الممدوح ما يشترط الممدوح في أصل المسألة. بناء على المختار من أن الإطلاق عبارة عن رفض القيود، وأنه يكفي في مقدورية الطبيعة القدرة على فرد واحد منها، وإذا تعلق الأمر بالطبيعي مطلقا فانطباقه على المجمع قهري، فلا محالة يتحقق الانتثار. احنا عندنا ملاحظات، او بالاحرى اهم شيء عندنا ملاحظتان، نحاول اليوم بعد نضغط المطالب حتى نكمل يعني المهم من هذا المطلب في هذا الاسبوع. احنا عندنا اهم شيء عندنا ملاحظتان. الملاحظة الاولى اللي اشرت لها الان في اثناء حديثي، انه هذا الكلام مبني على أن القول بالجواز رهين بماذا؟ بالقول بتعدد العنوان بتعدد المعنى. فإذا قلنا بالجواز من دون القول بتعدد المعنى، وقلنا إن مجرد تعدد العنوان كافي، فماذا سيكون الحال؟ صحيح؟ لأن هنا على مذاق السيد الخوئي نفسه، مو محقق نهائي، هو ما قبل من المحقق النهائي أن عندنا وحدة إيجاد، لكن هنا مع البناء على أنه وحدة الإيجاد ووحدة الوجود، كان السيد الخوئي راح يقبل الإشكال. يعني إذا قلنا المعنون واحد، ظاهر من لحن القول عند السيد الخوئي راح يقبل الإشكال، صحيح؟ ومن ثم راح يصير تقرب بالمنهي عنه. شلون يصير يتقرب بالمنهي عنه؟ فهو من لحن القول كأنه لو قلنا بوحدة الوجود تبعا لوحدة الإيجاد لانتهينا إلى البطلان، وأن ما جاء به من مصداق للمأمور به لا يصلح لأن يكون امتثالا له، فلابد أن يلتمسون حل أو يجيبون عن البطلان. لو يلتمسون حل حتى يخرجون المشهور، كلام المشهور، لو يجيبون عن البطلان، فهذا يريد لبحث. واحنا بعد مو مهم عندنا هواية أنه إذا هم قلنا، يعني إحنا ما نأخذ المباني الفرضية لأن هو ما قال بذلك السيد الخوئي. المهم إحنا على مبنانا كيف نخرج، لهذا نريد نوصل علما للرؤية الثالثة المختارة. أخذنا رؤيتان مهمتان، رؤية صاحب الكفاية ورؤية السيد الخوئي. الرؤية الثالثة رؤية المختارة اللي هي بحسب معطيات الأبحاث التي وصلنا إليها في أصل المسألة، وهذه راح تصير نقطة جوهرية فارقة من هذه الجهة. هذه النقطة. النقطة الثانية، موضوع الترتب أيضا هو موضوع مبنائي. احنا مو فقط عندنا مبنيان، القول بالترتب والقول بعدمه، يعني القول بالتعارض مثلا، مثل صاحب الكفاية والمرزع أو السيد الخور. احنا في وقتها لعلوا تذكرون في بداية أبحاثنا في الدورة الأصولية، عندما بحثنا عن حقيقة الحكم الشرعي ووصلنا إلى بحث مراتب الحكم الشرعي وبالتحديد في بحث مرتبة الامتثال، قلنا أن مرتبة الامتثال التي هي مرتبة عقلية، العقل يحكم بوجوب الامتثال، وأنه في حال التزاحم التصرف ما راح يصير في مرتبة متن الحكم وتشريع الحكم، وإنما التصرف يكون فقط في وجوب الامتثال عقلا. يعني إيش راح يصير على مبنانا واللي بعدين لاحظنا أنه يوجد من يبني عليه؟ راح يصير الحكم فعلي في كلا واجبين أو الواجب والحرام المتزاحمة، في كلين ما يكون فعلي. غايته وجوب الامتثال يتعطل بالنسبة إلى المهم لصالح الأهم. فالعقل لا يوجب عليك امتثال الأهم والمهم معا، وإنما يوجب عليك امتثال ماذا؟ الأهم. فإذا أضعت المهم الحال يختلف. على أي حال المطلب أيضا سيتغير، يصير بمرونة من هذه الجهة إن شاء الله. بعد الالتفات إلى هاتين الملاحظتين على كلام السيد الخوئي، حتى لو ما تعتبرها المناقشة لأنه هي قضية مبنائية، فتقدر تعتبرها الملاحظتين. إحنا نحتاج أن نجي نبلور الرؤية النهائية في مسألة الثمرة على هذه الأسس. والتوفيق بيد الله، الحمد لله رب العالمين.